ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني في هذا البرنامج المبارك، برنامج أصول الدين، والذي يتناول أحكام الفقه الإسلامي. سبق أن تناولنا في هذه الحلقات السابقة عددا من أركان الإسلام وأحكامها، ونتناول بحول الله تعالى في هذه الحلقة ما يتعلق بموضوع الحج. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني.
حياكم الله وبارك فيكم جميعا.
أهلا وسهلا بارك فيكم، وهذه فرصة سعيدة دكتور سعيد أن نلتقي بالمشاهدين والمشاهدات للحديث حول الحج والعمرة. ما هو يعني الحج؟ يعتبر ركن من أركان الإسلام وله مكانة عظيمة، فهل حدثتنا عن مكانة الحج في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو الركن، لا يتم إيمان العبد ولا يتم إسلامه إلا بتكميل هذا الركن العظيم. وهو بالحقيقة هو لغة هو القصد، حج يقال الحج القصد إلى معظم، وهو قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص في زمن مخصوص في أماكن مخصوصة بشروط مخصوصة. وإذا قيل الحج ففي العرف والشرع انصرف إلى حج بيت الله تعالى الحرام. فلا شك أن هذا الركن ركن عظيم من أركان الإسلام، لا يتم إيمان العبد ولا إسلامه حتى يقوم بهذا الركن إذا اكتملت الشروط.
يعني إذا قصر الإنسان في أداء الحج مع استطاعته فإنه يأثم على
يأتي إن شاء الله أنه في الحقيقة إذا اكتملت الشروط الستة ولم يحج فإنه يأثم، إذا يأثم إذا مات على ذلك. أما إذا حج فإن الحج يهدي ما كان قبله.
بارك الله فيكم.
ولا شك أن الحج والعمرة له فضل عظيم بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام، لكن مع ذلك إذا قام به العبد المسلم حصل على الثواب العظيم والأجر الكبير ورفعة الدرجات عند الله تعالى، لأن الذي يقوم بالواجب يشكر. كثير من الناس إذا قيل له تشكر على هذا يقول لا شكر على واجب. لا، الذي يقوم بالواجب يشكر أعظم مما يقوم بالمستحب، لأنه قام بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هذا الحج العظيم، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من كفر بهذا الحج، أي قال بأنه لا يجب، إذن هذا كفر، أو اعتقد في قلبه أنه لا يجب. فالحج ركن من أركان الإسلام، وإذا قام به الإنسان المسلم حصل على الثواب العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كأنه مولود في هذا اليوم.
سبحان الله.
إذا رجع إلى بلاده وهو حج ولم يرفث، لم يحصل رفث وما يتعلق بالنساء، ولم يحصل في الفسوق من المعاصي والسيئات وتجاوز الحدود التي ينبغي له أن يبتعد عنها، فإنه يرجع إلى بلاده لا ذنوب عليه، كأنه ولد في هذا اليوم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى،
وذلك للمشقة الحاصلة لمن يحج إلى بيت الله، وكذلك التكاليف التي يدفعها والأخطار التي قد يواجهها.
أولا لفضل الله تعالى، ثم النصب على قدر الثواب على قدر المشقة أو النصب، لكن هذا الثواب من الله، فضل من الله تعالى.
صحيح.
أن فرض هذا الحج على عباده ثم أعطاهم هذا الثواب العظيم، كمل دينهم بهذا الركن، ثم من قام بهذا الواجب فإنه يرجع إلى بلاده كأنها ولدت أمه في هذا اليوم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فضل عظيم. العمرة ما بين العمرتين يكفر ما بينهما من الذنوب، لكن الحج المبرور الذي وفيت شروطه وقام الإنسان بما يجب عليه فيه، هذا المبرور هو الذي لم يخالطه إثم ولم يعقه معصية، قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وعمل بالمستحبات، فهذا يقال له مبرور، ليس له ثواب عند الله تعالى إلا الجنة.
أحسن الله إليكم. حتى أنه يعني يهدم قبله من المعصية،
يهدم من قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو، قال حينما قبض على يده عليه الصلاة والسلام، قبض هذا الرجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأله، قال أشترط، قال تشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي من الذنوب. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، أن من حج وأخلص في حجه وتاب إلى الله تعالى من جميع الذنوب تهدم ذنوبه كلها، ويحصل على الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. للحج يا شيخ سعيد حفظكم الله فوائد ومنافع يعني كثيرة،
لا شك أن من الفوائد قبل هذا في الفضل، أن الحج يحصل الإنسان على ثواب في الدنيا والآخرة، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذا من الفضائل العظيم. أما بالنسبة للمنافع، فمنافع الحج كثيرة لا تحصر في مثل هذا المكان، لكن من أعظم المنافع أن الإنسان أدى فريضة من فرائض الإسلام التي فرض الله تعالى عليه. إذا كان لم يحج فإنه يحصل على هذه المنفعة العظيمة. ثم من هذه المنافع تعظيم شعائر الله وحرماته، فإن الإنسان إذا حج هذا البيت وقام بما أوجب الله عليه فإنه يعتبر معظما لهذه الشعائر، أماكن العبادات، تعظيما لله تبارك وتعالى وقياما بما أوجب الله عليه رغبة فيما عند الله تعالى. ومن المنافع مغفرة الذنوب كما تقدم، أن الإنسان ينتفع إذا حج بيت الله تعالى فإنه تغفر الذنوب كلها إذا تاب إلى الله تعالى. هنا إشكال عند بعض الناس، يظن أن الإصرار على المعاصي والسيئات أن الحج يكفرها، لا بد من التوبة، خاصة الذنوب الكبائر، لأن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فلا بد من اجتناب الكبائر والتوبة إلى الله تعالى. ثم من هذه المنافع مضاعفة الصلوات في الحرم، فإن الإنسان الحاج إذا حج بيت الله الحرام يحصل على الثواب العظيم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة في مسجد هذا، أي مسجد المدينة، بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام بمئة أفضل من مئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة،
سبحان الله، فضل عظيم،
من فضل عظيم. لو صلى خمس صلوات تعتبر كأنه صلى خمسمائة ألف صلاة، خمسمائة ألف يوم، وهذا مع الحساب تكون ما يقارب مئتين وأكثر من ثمانين سنة، خمس صلوات خمس في اليوم الواحد، هذا من فضل الله تعالى.
ولذلك كان الناس يضحون يعني بما يملكون حتى يصلوا إلى هذا المكان المبارك.
ونحن الآن في الحمد لله نعم يعني
توفر الأمن
المواصلات وتوفر الطائرات والسيارات
التنظيمات المباركة التي تقوم عليها
كثير من الناس. ربما يبقى شهرين متتابعين يمشي إلى بيت الله الحرام الله. بل أكثر من ذلك إذا كان في الهند أو كان في أقطار بعيدة.
صحيح.
إحنا عندنا في أقطار المملكة أنا أذكر أنهم يقولون بأنه يذهبون إلى الحج شهر كامل.
نعم.
ويرجعون في الشهر الثاني.
سبحان الله.
ونحن الآن الحمد لله في ساعات أو في ما يقارب ساعة وما يقاربها في أنحاء المملكة هذا قريب. أما خارج المملكة فالحمد لله ثلاث ساعات أربع ساعات أمرها يسير
جدا
بالنسبة للمقارنة لما مضى.
جميل.
ثم من هذه المنافع ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات، هذا يحصل على الثواب من هذه المنافع. ومن هذه المنافع كذلك دخول الجنة والنجاة من النار كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الثواب العظيم، وإظهار التذلل لله تعالى والخضوع له في أثناء هذا الحج، فإنه يكون متذللا متضرعا لله تعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم هذا الحج في الحقيقة هو من أعظم الأمور التي يجتمع فيها المسلمون ويقومون بما يجب عليهم ويتشاورون فيما ينفعهم. وهذا الحج كذلك يذكر بيوم القيامة، يذكر بحينما يرى الإنسان كثرة الحجيج خاصة بعرفات يذكر يوم القيامة، ويذكر بالموت حينما يرى هذا الإحرام قد لبس الملك والوزير وكبير
جميع طبقات المجتمع،
يعني كلهم في آن واحد على حد سواء في مكان واحد يذكر بالموت ويذكر بيوم القيامة. هذا من المنافع التي تعلم من هذا، والمنافع كثيرة، منافع كثيرة عظيمة في الحج يطول الذكر أو يطول ذكرها في هذا المقام.
أحسن عليكم. كذلك نذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات بأن أرقام التليفون ستظهر على الشاشة إن شاء الله لإرسال ما لديهم من أسئلة واستفسارات لفضيلة الشيخ. دكتور سعيد حفظكم الله، ماذا عن شروط وجوب الحج أو شروط صحة الحج؟
الحج في الحقيقة لا يجب إلا بشروط، وهذا من فضل الله تعالى على عباده أنه لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به، ولهذا قال الله تعالى لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحج لا يجب على المسلم إلا بشروط. أول هذه الشروط الإسلام، ولا شك أن الإسلام في الحقيقة لا يقبل الحج إلا من المسلم، أما الكافر فلا يقبل، هو يحاسب به يوم القيامة، يحاسبون على شرائع الإسلام الكفار، لكنه لو حجوا قبل أن يدخلوا الإسلام لا يقبل منهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في بيان ذلك، يبين بأن الإنسان قد يحاسب على الأمور التي وهو من الكفار والعياذ بالله. قالوا حينما سئلوا الكفار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على أنهم يحاسبون على شرع الإسلام. فالإسلام في الحقيقة هو الشرط الأول، والله تعالى لا يقبل الحج ولا يقبل أي عمل إلا من المسلم. والشرط الثاني في هذا أن يكون هذا الإنسان قد بالغ كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. هذا مما يبينه النبي صلوات الله وسلامه.
يعني لو حج الصبي، لو حج الصبي يجوز منه الحج ولا ما يجوز؟ يقول
الحج لو حج الصبي له أجر ولمن عانه على ذلك أجر، لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام،
لابد أن يعيد الحج إذا بلغ.
لقول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفعت صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فله أجر لكنه لا يجزيه عن حجة الإسلام. الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حج من في الصغير أنه يعيد الحج إذا كان قد حج وهو لم يبلغ.
نعم. ذكرتم في سياق الحديث الشريف كذلك الشرط الثالث اللي هو العقل.
العقل. نعم. كذلك المجنون لا يجب على الحج. مجنون رفع الله تعالى عنه القلم فلا يجب على الحج. إذن الإسلام والعقل لابد أن يكون عاقلا غير مجنون. المجنون لا يجب عليه والحمد لله.
ويبدو هذا الشروط الثلاثة الإسلام والعقل هي شروط دائمة في يعني جميع الأعمال الصالحة.
نعم هي شروط في الغالب. في الغالب أنها شروط في جميع الأعمال لكن لابد يعني الإسلام والعقل وهذا في جميع العبادات.
يزيد في الحج ماذا؟
مسلما عاقلا بالغا. أما البالغ ففي تفصيل قبل البلوغ في تفصيل. إذا الصبي إذا حج فإنه يكتب له الحج لكنه نفلا. إذا صلى تكتب له صلاته إذا كان قد ميز لكنها تكون في الحقيقة تعليما وتدريبا على هذا العمل. ثم شرط الآخر لمن شروط الحج كمال الحرية وأن يكون حرا. ثم كذلك الاستطاعة لابد أن يكون عنده استطاعة زاد وراحلة يحج عليها. ثم المرأة
الزاد يعني اللي هو ما هو الزاد؟
الزاد الاستطاعة هي الزاد والراحلة الطعام. أي. الطعام والشراب
والمال
وأعظم الزاد التقوى كذلك. فلكن المقصود في الآية أنه الزاد لمن كان خارج مكة الراحلة. يعني أما من كان داخل مكة فإنه يستطيع أن يحج.
يعني الراحلة مقصود بها يعني اللي هي ما يركب
الراحلة وسائل النقل الآن.
يعني الآن حديثة تعتبر السيارات
والطيارات وغير ذلك هذه من وسائل يعتبر أنها الزاد والراحلة.
جميل.
ثم شرط أخير وهو أن المرأة إذا لم تجد محرما يحج معها فإنه لا يجب على الحج. فإن حجت وبدون محرم فإنها تأثم حجها صحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذه الشروط الستة إذا اكتملت في الإنسان المسلم فإنه يجب على الحج على الفور يجب عليه أن يحج. أما إذا لم تكتمل فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني إذا تسلت له في هذه السنة فلا بد عليه أن يسعى لأن يحج في هذه السنة.
يسعى
ما ينتظر سنتين.
إذا اكتملت هذه الشروط الستة فوجب عليه السعي إلى الحج.
نعم.
في هذا الوقت على الفور.
بارك الله فيكم. طيب ما يتعلق بالنيابة في الحج يعني مثلا إنسان توفي ولم يحج فيريد أقرباءه أن يحج عنه.
هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لامرأة خثعمية هذا في كبير السن.
نعم.
وفي الميت. جميل. النيابة في الحج. فقالت امرأة يا رسول الله إن فريضة الله تعالى في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة.
نعم.
أفحج عنه؟ قال حج عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الكبير في السن الذي لا يستطيع أو المريض الذي لا يرجى برؤه وقد اكتملت الشروط عنده مال وعنده من يحج عنه فإنه يحج عنه بمال من ماله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حج عنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فإذا كان لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يحج عنه إذا اكتملت الشروط الأخرى. أما الميت إذا مات وقد اكتملت الشروط.
نعم.
كملت الشروط ومات ما حج. فهذا الذي حج عنه. أما الذي لم تكتمل الشروط مات قبل أن تكتمل الشروط إما كان فقيرا أو لا يجد زادا ولا راحلة أو كان لم يبلغ أو غير ذلك فلا حج عليه. لكن إذا اكتملت الشروط الستة ومات قبل أن يحج فإنه يجب على وليه أن يحج عنه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ميت. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. هذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن غيره فلا بد أن أنه يكون قد حج عن نفسه حتى يحصل على أداء هذه الفريضة على هذا عن هذا الميت ويحصل على الثواب. وإذا أخلص هذا الإنسان في هذا الحج فإنه يحصل على الثواب لأنه قام بما أوجب الله عليه وبما يحبه الله تبارك وتعالى.
أحسن عليكم شيخ. هنا اتصال دولي من بلوشستان ومعنا الأستاذ أبو حسان. تفضل أبو حسان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
كيف حالك؟ أنا لا أريد أن أتكلم باللغة العربية الكاملة ولكن
تفضل أفهمكم إن شاء الله.
الشيخ أنا من مشاهدين الدائمين قناة الدات وأريد أسألهم للشيخ تكلم حول التواف النساء كما يقول الشيعة في الحج يجوز أم لا يا شيخ؟
طواف ماذا؟
طواف النساء في الحج جائز أم لا كما يقول الشيعة واجب في الحج؟ أنا أهل السنة ولكن علماء الشيعة في إيران يقولوا طواف النساء واجب في الحج. أنا أريد أتكلم حول هذا الموضوع.
طيب شكرا لك أبو حسان. نعود إن شاء الله لإجابة على سؤالك بعد أن نأخذ هذا الاتصال الآخر من أم خالد بالسعودية. تفضل يا أم خالد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه أنا سؤالي يعني اللي يغتاب كثير يعني ويبغى يحج هل هو يعني النظام نوى التوبة بس يعني بس تسمح من الناس اللي يعني اغتابه ما يقدر يستسمح منهم يعني هل حجه صحيح؟ واللي يكثر يعني من الغيبة وكل مرة يقول بتوب بعدين يكثر من الغيبة ينسى ويغتاب يعني كيف يترك الغيبة؟
طيب إذا يعني فاصل قصير نعود بعده لاستكمال إجاباتي عن هذه الأسئلة فكونوا معنا.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه،
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. لدينا اتصال من السودان، أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. عبد الله من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلك يا شيخ،
تفضل.
إذا الإنسان أصاب ذنبا في الحج من فسوق أو جدال،
طيب يعني هل يؤثر في الحج؟
أيوة، جدال أو فسوق يعني مثلا.
طيب سؤال واضح،
الحج صحيح ولا إلى الحج تاني؟
طيب يجيب الشيخ.
سؤال واضح؟
واضح جدا، نعم، بارك الله فيك. دكتور سعيد حفظكم الله، قبل الدخول على إجابة ما سبق من أسئلة، يعني هناك تعرضنا قضية النيابة في الحج، يعني بعض الناس لديهم استطاع أن يحمل والده أو والدته إلى الحج،
نعم،
وهو دائما يحج ويغفل هذا، يعني يغفل هذا الأمر، فلا يحمل أمه إلى الحج، فإذا ماتت لا سمح الله ولم تحج يقوم بعمل الحج عنها بالنيابة أو توكيل أحد، فهل هذا العمل صحيح أم كان عليها أن يبادر حال حياتهما أو حياتها؟
من البر بالوالدة وبالوالد إذا كان مستطيعين، عندهم استطاعة بالمال ولذلك، أن يقوم الولد بإعانتهم على هذه الفريضة العظيمة، لأنه هذا من البر. أما كونه ينتظر حتى تموت أو يموت الوالد ثم يحج عنه، هذا ما ينبغي هذا، بل عليه إذا كملت الشروط خاصة الوالد والوالدة يأمر الولد بأن يذهب معه إلى الحج ويستعين بالله تعالى ثم به على أمورهم في الحج، وهذا مما يجب على الإنسان أن يقوم ببر الوالدين،
نعم،
ابتغاء مرضات الله تعالى وطلبا للثواب من الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. أبو حسان من بلوشستان يسأل فيقول يعني الحج كما يقول طواف النساء عند الشيعة ربما يعني ما له حكم، يعني ما هو طواف النساء عند أهل السنة، ما حكمه؟
على كل حال الشروط والأركان والواجبات يعني الذي يجب على الرجال يجب على النساء،
نعم،
ما لم يخصه الدليل كالدليل الواضح مثل المرأة الحائط لا تطوف بالبيت على الصحيح حتى تطهر، قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري،
نعم.
هذا من خصائص النساء.
جميل.
أما الرجال والنساء فالأركان والواجبات كلها على الجميع،
نعم.
أركان الحج أربعة، وهي طواف الإحرام وهو نية الدخول في النسك،
نعم.
هذا الركن الأول. الركن الثاني طواف الوقوف بعرفة. الركن الثالث الذي هو طواف الإفاضة والسعي،
نعم.
ركن على الصحيح. إذن هذه أركان أربعة،
نعم،
على الرجال والنساء، والواجبات كذلك على الرجال والنساء.
بارك الله فيكم. لدينا اتصال من تشاد، الأخ هارون، تفضل أخ هارون.
نعم،
أهلا وسهلا، تفضل بسؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك
وإياكم.
سؤالي بالنسبة للمرأة الحج بدون محرم.
طيب هو سبق أن الشيخ أجاب على هذا النقطة قبل قليل، لكن لعله يجيب باختصار بعد قليل. هذا هو فقط السؤال يا أخ هارون؟
أي نعم.
طيب بارك الله فيكم، نجيب على هذا السؤال بعد قليل، يجيب على ذلك فضيلة الشيخ.
نعم.
دكتور سعيد، نعود إلى سؤال أم خالد من السعودية والتي سألت فقالت يعني مثلا فلانة إذا كانت تختاب كثيرا ثم تريد الحج فهل حجها يكون مقبولا أم لا، ويعني حتى لو تابت ثم تعود بعد ذلك إلى هذا العمل، الغيبة أو غيرها من الذنوب؟
الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، ذنب عظيم، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حين لمن سأله عن الغيبة قال تدرون ما الغيبة؟ قالوا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أخاك بما يكره،
نعم.
فإذا ذكر الإنسان أخاه بما يكره فهذه غيبة، والغيبة أشانها عظيم، ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من أعظم الذنوب. ولكن والحمد لله من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فمن اغتاب الناس فعليه أن يتوب إلى الله. وكونها تقول هل هناك كفارة لهذه الغيبة، إذا كان لا يحصل فتنة بين المغتاب والذي اغتابه فإنه يستسمحه يستسمح يطلب منها السماح. أما إذا خشي الفتنة فإنه يدعو له بظهر الغيب، يدعو له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع منزلته عندك يا رب، بدلا من هذه الغيبة. والحمد لله ومن تاب تاب الله عليه. أما كل الإنسان يتوب ثم يرجع، هذا في الحقيقة ينبغي له أن يجاهد نفسه ويستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك، ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الإعانة على ذلك، ويتذكر جرم الذنب، جرم الوقوع في الغيبة، نسأل الله العفو والعافية.
اللهم
ومن تاب تاب الله عليه والحمد لله.
الحمد لله. وفي سؤال ذي علاقة، سؤال عبد المسعود، ما كان في حجه شيء من الفسوق أو جدال يعني في الحج؟
الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر إذا كان الإنسان في الحج فإنه كذلك الفسوق يكون محرما في الحج وفي غيره، لكنه في الحج أعظم. والفسوق في الحج كان يعمل معصية من المعاصي، فهذا يؤثر بحيث ينقل هذا الحج إلى حج مجزي، ولكنه لا يحصل على الحج المبرور. الحج المبرور يكون إذا ابتعد عن جميع المعاصي والسيئات والذنوب، لكنه يجزي عن حجة الإسلام والحمد لله تعالى.
الحمد لله.
لا بد ما لم يأتي بشيء مما يبطل الحج.
نعم.
مما يبطل الحج الذي سيأتي إن شاء الله فيما بعد ذكر هذه المبطلات للحج.
نعم. نأخذ سؤال أخ نجاد من العراق ثم نعود إلى الإجابة عن سؤال الأخ هارون.
نعم.
نعم. نعم الأستاذ نجاد من العراق، تفضل بسؤالك. الأخ نجاد.
مو نجاد، سجاد أخي.
سجاد.
نعم نعم.
أهلا وسهلا بك أخ سجاد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخي؟
أهلا وسهلا بك، حياكم الله في برنامجكم المبارك.
كيف حالك؟ كيف حالك شيخ سعيد؟
الله يحييكم، حياكم الله، بارك الله فيكم.
أحبك بالله يا شيخ سعيد.
أحبكم الله، أحبكم الله الذي أحببتنا
له. عندي أربع أسئلة.
ما شاء الله تبارك الله. طيب هل نأخذ منها النصف يكفيه؟ طبع الأسئلة يعني سريعا.
نعم. سؤال أول، سؤال أول، ما صح حديث من قرأ 100 آية من القرآن كتبة أو قيام الليلة؟
طيب.
سؤال الثاني، أتحوض النبي عليه الصلاة والسلام هل قبل الصراط أم بعد الصراط؟
عفوا، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حوض النبي عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
قبل الصراط أم بعد الصراط؟
طيب. الثالث. طيب أحسنت أخ سجاد، لا الاتصال انقطع. طيب دكتور سعيد حفظكم الله، هارون من تشاد كان يسأل عن حج المرأة كذلك بدون محرم، وقد سبقت الإشارة إليه، هل من تعليق سريع؟
حج المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أن رجلا قال يا رسول الله أن امرأتي خرجت حاجة وهو قد اكتتب بغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال حج مع امرأتك. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيؤخذ من هذا أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم تجد محرما في الحج، فإذا وجدت محرما الحمد لله، لكنها لو حجت بدون محرم فحجها صحيح، يجزيها عن حجة الإسلام والحمد لله، وتأثم عليها التوبة إلى الله تعالى.
نعم. وهذا يعني الأخ سجاد يسأل سؤالين، يقول ما صحة حديث من قرأ 100 آية من القرآن الكريم كتبت له قيام ليلة؟
جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام ب100 آية كتب، من قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لفظ الحديث الذي تذكره يذكره هذا لا أذكره، لكنه من قام ب10 آيات كتب من الذاكرين ومن القانتين الطائعين لله تبارك وتعالى، وكذلك 100 آية على حسب ما يفتح الله تعالى به عليه. نعم.
ويسأل في سؤاله آخر، يقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يورد يعني قبل الصراط
حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر والله أعلم أنه في عرصات القيامة، لأن الناس بحاجة إلى هذا، وهذا الذي يرجحه سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز أنه في عرصات القيامة قبل الصراط.
نعم.
ويرد عليه الناس بحاجة إلى هذا الحوض، ويذاد عنه بعض الناس الذين لم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتدوا بهديه صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال الحلقة، فابقوا معنا.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات، والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، فضيلة الشيخ سعيد بن نصر القحطاني، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المباركة. نستكمل الحديث حول ما يتعلق بأحكام الحج ومسائله، ولدينا سؤال يقول: إذا كان على الإنسان دين ثم ذهب إلى الحج، فهل يعني حجه يكون مقبولا أو لا؟
الذي عليه دين لا يجب عليه الحج، يقضي الدين أولا ثم بعد ذلك يحج، لكن لو حجه عليه دين فحجه صحيح، حجه صحيح، لكن ينبغي له أن يبادر إلى قضاء الدين، أو يستأذن من صاحب الدين يطلب السماح، قل أنا أحج إن شاء الله ولعلك تعفو عني حتى أرجع. فالخلاصة أن الأمر سهل والحج صحيح، لكن ينبغي أن يبادر إلى أن يقضي الدين.
بارك الله فيكم. طيب، السفر إلى الحج والعمرة غالبا لابد أن يكون محاطا بأداب معينة، فهل من إشارة إلى بعض هذه الأداب؟
نعم، هذه الأداب لابد المسلم أن يعنى بها عناية فائقة. من أعظم هذه الأداب أن يقصد بحجه وعمره وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة. لماذا يحج؟ يريد وجه الله، يريد أن يقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه. إذا كان لم يحج قبل ذلك أو لم يعتمر قبل ذلك، فإن هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعلمها، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وما كان على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقصد بالحج وجه الله تعالى، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا ليس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال
وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا،
ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك ربنا عز وجل بين، يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
نعم.
فالله تعالى غني عنا وعن عبادتنا، فلا بد أن نخلص لله تعالى في الحج والعمرة، ولا بد أن تكون موافقة لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم من الأداب التفقه في أحكام الحج والعمرة.
نعم.
قبل أن يحج، كثير من الناس لما نصم الله يذهب إلى الحج ولا يعرف كيف يطوف ولا كيف يسعى وماذا يعمل، ثم يذهب مع الناس. لا،
لا يعني لو أراد أن يخوض في تجارة في الدنيا
ليس
أصحاب الخبرة وأصحاب المعرفة،
لا شك في ذلك،
يعني كما يقولون دراسات الجدوى.
نعم، لكنه يحج ولا يعنى بذلك. فالحاج الذي يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة يتفقه، إما أن يسأل أهل العلم، وإما أن يقرأ من الكتب المعتمدة عند أهل العلم حتى يعرف كيف يحج، حتى يعرف كيف يعتمر على هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله عليه وسلم. والحمد لله المناسك متوفرة بجميع المذاهب الفقهية.
ولكن مع ذلك العناية أن يعنى بالكتب المعتمدة.
نعم.
لأن بعض الكتب فيها الغث والسمين. فيختار كتب أهل العلم المعروفة
والمحققة
المعروفة بالأدلة من الكتاب والسنة.
نعم.
وهكذا. وكذلك يجب عليه مع ذلك من الأداب أن يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب.
نعم.
كثير من الناس لمن عصم الله يحج وعنده ذنوب، عنده كبائر، عنده ربا، عنده غيبة، عنده نميمة، عنده أكل أموال الناس بالباطل، عنده والعياذ بالله خمر وغير ذلك. يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب ثم يحج حتى يحصل على الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. ومع ذلك من الأداب أن يختار المال الحلال في حجه وعمرته، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فيختار المال الحلال الذي كسبه من الحلال حتى ينفقه في حجه وفي عمرته. ومن هذه الأمور الأخرى الأداب أن يكتب وصيته، يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وإذا كان عليه دين أو عليه واجبات أخرى فيكتب هذه الوصية ويشهد عليها. قد يموت في حجه وفي عمرته، فيأخذ الذي ينتبه يوصي الوصية يكتبها ويشهد عليها حتى يحصل على النجاة. والأمر من الآداب كذلك أن يختار الرفيق الصالح في طريقه، فإن كثيرا من الناس يذهبون مع الجهلة أو مع عامة الناس، يختار طلاب العلم، يختار أهل الصلاح، أهل التقوى، حتى يعينوه على طاعة الله تعالى، حتى يفقهه بالدين، حتى يحصل على الثواب العظيم، حتى يحصل على الابتعاد عن النميمة والغيبة وغير ذلك.
وكذلك على الأدب أيضا، يعني ليس يعني لا تحصل في مثل هذه العجالة،
لا شك،
ولكن إن شاء الله تأتي مع المجالسة العلماء.
نعم.
وقراءة
نعم. نعم.
أيضا فيما يتعلق بقراءة المناسك، الحمد لله الآن تطبيقات الحج يعني والكتب الإلكترونية أصبحت متوفرة في الأجهزة،
الحمد لله،
يمكن استفادة منها في الطائرة، في الباخرة، في
الحمد لله، لكن مع ذلك أن يعنى بالصحيح.
نعم.
لأن كل ما كل ما ينشر ما كل يوجد أنه يكون صحيحا، لا بد أن يكون صحيحا.
نعم.
ولا بد أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالأدلة، ومع ذلك يسأل أهل العلم، قد يكون في هذه المسائل
نعم.
بعض الأخطاء المطبعية وغير ذلك فيخطئ الإنسان، فعليه أن يعنى بذلك. كما قلت أنت قبل قليل بأن الإنسان إذا كان أراد أن يسافر فإنه يسأل عن الأمور التي تعينه على التجارة وعلى يعني الحصول على المال، فكذلك إذا كان يريد يسافر لقضاء فريضة من فرائض الله تعالى عليه أن يعنى بذلك.
نعم.
وأن يبتعد عما يؤثر على هذه الفريضة.
ولعل من المواقع المفيدة التي يعني تعين على معرفة الصحيح من الخطأ في أحكام الدين عموما في الحج، موقع الإسلام سؤال جواب على الإنترنت، ففيه إن شاء الله
نسأل
يعني غنية
كبيرة.
الله بارك فيكم. ماذا يعني عن مواقيت الحج والعمرة؟ يعني هناك مواقيت زمانية أو مكانية؟
المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية للعمرة في كل وقت.
نعم.
العمرة في كل وقت من أوقات السنة.
نعم.
هذا للزمان. وأما الحج فإنه يكون في أشهر الحج، كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة إلى اليوم العاشر.
نعم.
فمن أحرم من يوم من الفطر، من عيد الفطر إلى ليلة العاشر.
نعم.
من ذي الحجة فإحرامه صحيح
يعني يوم 9 يعني يوم 9 في الليل بعد المغرب
يوم 9
الى قبل الفجر
بعد قبل الفجر يوم 10.
نعم.
من ادرك الحج وادرك عرفات قبل ان ينزل الى مزدلفه قبل الفجر
نعم
تم حجه وحصل له الاحرام الصحيح.
طب لو احرم بالحج قبل المغرب اليوم الاخير في رمضان هل هذا صح له؟
قبل اليوم الاخير
قبل المغرب اليوم الاخير
في اليوم الاخير ما يكون محرم بالحج لانه ليس من اشهر الحج.
نعم.
وانما يكون عمره يعتمر بهذا الاحرام.
طيب.
لان الحج لا يكون الا في اشهر الاحرام يكون في اشهر الحج.
هذا فيما يتعلق بالمواقيت الزمانيه. ماذا عن المواقيت المكانيه؟
اما المواقيت الزمانيه فهذا من الامور التي ينبغي للمسلم ان يعلمها. وقتها النبي عليه الصلاة والسلام فوقت عليه الصلاة والسلام المواقيت المكانية منها ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ومن مر على أهل المدينة من مر على المدينة ويبعد عن مكة 420 كيلو تقريبا والجحفة وهي ميقات أهل الشام ومن مر عليها وهي الآن خراب يحرب الناس من رابغ بعدها ولكن قيل بأنه وعمل بها الآن مواقع يعني محل وضوء وإحرام وغير ذلك لكني لم أذهب إلى هناك. والخلاصة أن هذا من المواقيت التي وقتها النبي صلوات الله وسلامه عليه. الميقات الثالث قرن المنازل الذي هو وادي السيل الكبير الآن هذا ميقات من مر عليه من أهل النجد ومن غيرهم والنبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت يلملم ويلملم هي لمن مر من أهل اليمن أو من غيرهم عليها ويقال السعدية هذا تبعد عن مكة تقريبا 120 كيلو متر تقريبا. الميقات الخامس وهو ذات عرق وهي أهل العراق وهو الآن مهجور والآن الدولة السعودية جزاهم الله خيرا يعملون على بناء ميقات هناك وطريق يوصل إلى هذا الميقات ويصلحونه ونسأل الله أن يوفقهم لكل خير. فهذه الخمسة المواقيت وقتها النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها المسلم إذا أراد حجا أو عمرة. أما إذا أراد تجارة أو أراد زيارة ولم يرد حجا ولا عمرة فلا بأس أن يتجاوزها
يعني
وإنما لا يتجاوزها إلا بإحرام إذا أراد الحج والعمرة. نعم.
طيب يعني ما الحكمة سبحان الله من توقيت هذا الموقيت يعني؟
الحكمة والله أعلم لكن فلتمس من أهل العلم من ذكر بأن هذه المواقيت في الحقيقة هي تعظيم لبيت الله الحرام تعظيم الله تعالى جعل البيت في مكة كالحصن ثم جعل بعد هذا البيت الحرم ثم بعد الحرم حرم المكة
نعم.
المواقيت وهذا فيه تعظيم لهذا البيت بيت الله تعالى
جيد.
الحرام وهذا من فضل الله تعالى على عباده وأن وقت لهم هذه المواقيت عن طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم. لدينا اتصال محمد من تشاد. تفضل يا محمد. يبدو أن الخط قطع الاتصال. طيب نعود كذلك إلى ما يتعلق ب ولدينا كذلك اتصال آخر. يوسف من السعودية. تفضل يوسف.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
يا ممكن أسأل الشيخ؟
بلا شك تفضل بسؤالك.
حنا نسينا نسعى في الحج وش علينا؟
يعني خلاص نسيتم تحللتم ثم ذهبتم إلى بلادكم.
وش ما اسمعك؟
يعني قمتم بعمل الحج وذهبتم الى بلادكم ونسيتم القيام بالسعي.
ايوه نسينا القيام بالسعي.
نعم. طيب نعود ان شاء الله للاجابه لسؤالك. شكرا لك يا اخ يوسف من السعوديه. يقول انهم حجوا او ناخذ كذلك اتصال اخر دولي. نعم عائشه من الجزائر. تفضلي اخت عائشه.
نعم. أريد قلت لك أن أدفع ثمن الحج لأمية من الزكاة هل يجوز هل حلال أم حرام؟
عفوا يعني الحج من مال الحرام؟
لا من مال الزكاة. من مال الزكاة.
من مال الزكاة يعني هي في الأساس أن هي جمعت هذا المال لتؤدي للزكاة.
نعم دعم في زكاة ذهب. دعم زكاة ذهب.
أي ف
بعد منه الذهب وأريد أن فعل ثمن الحج الأول.
نعم، فلم تؤدي الزكاة وإنما أخذت هذا المال وذهبت به إلى الحج. يعني المفترض أن هذا المال يكون زكاة، فهي لم تصرف في الزكاة وإنما صرفته في تكاليف حجها. هذا السؤال يعني.
نعم في الحج. نعم.
طيب وضح السؤال. بارك الله فيكم الدكتور سعيد حفظكم الله تعالى. يقول هذا الأخ يوسف من السعودية أنه نسي أن يؤدي السعي ثم سافر إلى بلاده، ويعني بهذا يكون انتهى حجه. ماذا يفعل
إذا كان السعي سعي الحج الفريضة؟ هذا ركن من أركان الحج على الصحيح، فلا بد أن يؤديه. يرجع إلى هذه البلاد لمكة ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط على الحج، وإن أتى بعمرة وطاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة ثم سعى الحج فلا بأس.
يعني يأتي بعمرة يطوف طوافا ثم يسعى سعي العمرة، إذا انتهى من السعي الأول يسعى مرة أخرى،
يسعى مرة
عن السعي السابق، لأنه غالبا
يسعى أولا للحج ثم يسعى للعمرة. الأمر سهل إن شاء الله،
لأنه تحية البيت الطواف.
أي لكن وهذا لا يجب عليه، يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة.
تمام،
يجب عليه أن يسعى بين الصفا.
هل عليه شيء آخر أما إذا سعى يكون أدم عليه؟
إذا سعى أدم عليه إن شاء الله تعالى، وعليه التوبة لأنه ترك ركنا من أركان الحج. نعم.
بارك الله فيكم. هذه الأخت عائشة من الجزائر تسأل فتقول أنها جمعت مالا لتؤدي به الزكاة ولكنها أخذت هذا المال وذهبت به لأداء الحج، فهل هذا صحيح أم
فصح؟ على كل حال ما دام أنها جمعت المال هذا للزكاة تزكيه عن ذهبها أو عن مالها ثم حجت به، فالحج إن شاء الله صحيح، لكن عليها أن تقضي الزكاة. الزكاة التي عليها وجبت عليها تخرجها وتعطيها الفقراء والمساكين أو أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فهي الحمد لله إن حجت بهذا المال فعليها أن تقضي الزكاة التي وجبت عليها.
وكأنه في توضيح لسؤالها تقول أنها أعطت زكاة مالها لأمها لتذهب الأم إلى الحج. يعني نعم، صرفت هذا المال الزكاة للأم. فالأم ذهبت وحجت.
على كل حال الزكاة على الصحيح يجوز للإنسان أن يحج من الزكاة. نعم. لأن الحج هو كالجهاد في سبيل الله تعالى.
نعم.
فلو أخذ الإنسان من الزكاة وحج فحجه صحيح إن شاء الله تعالى. لكن الوالدة غير الناس الثانين، يجب على البنت وعلى الولد الذكر مثلا أن يقوموا بما يحصل لهذه الوالدة من النفقة.
نعم.
ولا يعطونها من الزكاة، يجب أن يعطونهم من مالهم من المال.
نعم.
أما الزكاة لو أخذها إنسان أخذ الزكاة وحج بها فالصواب أن الحج هو كالجهاد في سبيل الله تعالى.
طيب وفي سؤال أخير هنا يقول رجل يأخذ أموال الناس.
نعم.
ثم يذهب إلى الحج فلا بأس صح؟
يأخذ أموال الناس إذا ذهب إلى هذا لا الحج صح والحج صحيح، لكن عليه أن يرد أموال الناس إليهم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويرد أموال الناس إليهم. أما حجه فحجه صحيح مع التوبة إلى الله تعالى من أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
أحسن عليكم. يبدو الشيخ أن يعني كما يقولون عامل الوقت أخذ يزاحمنا كثيرا.
نعم.
فهل من كلمة ختامية حول الحج؟
والله كلمة ختامية أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لجميع ما يحبه ويرضاه، وأن أنصح بالإخلاص في هذا الحج والعمرة، وأن يقصد الإنسان بحجه وعمرته وجه الله تعالى. اليوم رأيت بعض الناس يرفع يديه في الحج ويقول يشير إلى زملائه يقول صورني ويرفع يديه يدعو، سبحان الله، هل هذا إخلاص؟
سلفي كما يقولون.
أيه، يرفع يديه يكذب كأنه يدعو ويقول صور من أجل أن يرسلها لأقربائه. نسأل الله العفو والعافية، هذا ما يدل على الرياء والسمعة. لا ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يخلص حجه وعمرته لله تعالى. وكل ما كانت الأعمال في خفية إذا كانت من النوافل وبينه وبين الله في دعائه وفي تضرعه لله تعالى يكون أكمل. أما الفرائض لا بد أن يؤديها مع المسلمين. فالخلاصة أن هذا يعني نصيحتي الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس اللي من عصم الله لا يعنى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام بحجه ولا عمرته، بل على الإنسان المسلم أن يسلك الطريق الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه في عمرته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتم يصلي، فيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في جمع عمره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
بارك الله فيكم. أيها المشاهدون والمشاهدات، سعدنا في هذه الليلة أن يكون ضيفا لدينا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني، وهو مؤلف لعدد من الكتب الإسلامية أبرزها وأشهرها كتاب حصن المسلم. شكرا لكم صاحب الفضيلة أن شرفتمونا في هذا اللقاء المبارك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
والشكر موصول كذلك لكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات والمتصلون والمتصلات على هذا التفاعل الكبير، ولنا معكم إن شاء الله لقاءات أخرى قادمة بحول الله تعالى، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا